بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الحساب، واليوم نتابع في بيان الحساب على الحسنات والسيئات. نعم.
وما في وقوع حق ارتياب.
فالسيئات عنده هون.
فالسيئات وهي ما يذم فاعله شرعا.
ما هي السيئة أخواننا والحسنة؟ السيئة ما يذم فاعلها شرعا، والحسنة ما يمدح صاحبها شرعا. إذا معنى ذلك الميزان في الذم والمدح ما هو؟ الشرع، وليس عرف الناس، لأن الناس قد يمدحون على الأمر الذي يستحسنونه وإن كان مخالفا للشرع، ويذمون على الأمر الذي يستقبحونه وإن كان موافقا للشرع. نعم.
والمراد التي عملها العبد حقيقة أو حكما بأن طرحت عليه لظلامة الغير ونفاد حسناته.
الإنسان عندما تفنى حسناته يوم القيامة يطرح عليه من سيئات من آذاهم، فهذه السيئة يعاقب عليها بالمثل. نعم.
صغيرة كانت أو كبيرة جزاؤها عنده تعالى بالمثل، أي مقدر بمثلها سواء بسواء إن جازاه الله تعالى عليها، وله أن يعفو عنها إن لم تكن كفرا. وسمي سيئة لأن فاعلها يساء بها عند المقابلة عليها. والحسنات جمع حسنة، وهي ما يحمد فاعله شرعا لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها. والمراد الحسنات المقبولة الأصلية المعمولة لهم أو في حكمها.
إذا الحسنات التي تضاعف هي الحسنات أول شيء المقبولة، أما لو إنسان فعل حسنة ولم تقبل من قبل الله فإنها لا تضاعف لأنها أصلا مقبولة. والشيء الثاني، لو أن الإنسان جاءته حسنة بمقابل الظلام التي كان مظلوما بها في الدنيا، أخذ من حسنات الظالم، فإن هذه الحسنة لا تضاعف. ما هو الذي يضاعف؟ الحسنة الأصلية التي عملتها أنت. نعم.
لا المأخوذة في نظير ظلامتهم ضعفت، أي ضاعفها الله تعالى لهذه الأمة وكثر ثوابها إلى مثلها أو أكثر من غير انتهاء إلى حد تقف عنده، بالفضل أي بفضله تعالى وكرمه، وهو العطاء لا عن وجوب ولا عن إيجاب عليه سبحانه. ومراد الناظم أن مما يجب اعتقاده مقابلة السيئة بمثلها إن قوبلت، ومقابلة الحسنة بضعفها. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وتفاوت مراتب التضعيف بحسب ما يقترن بالحسنة من الإخلاص وحسن النية. والصواب دخول المضاعفة حسنات العصاة إن كانت على وجه يتناوله القبول والرضا، وعدم دخولها في أعمال الكفار، لأنه لا يجتمع مع الكفر طاعة مقبولة، وهو خاص بالثواب الأصلي دون الحاصل بالتضعيف، وباجتناب من المكلفين للكبائر أي الذنوب العظيمة من حيث المؤاخذة وعظمة من عصي بها، وهي كل معصية تشعر بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.
خير كبيرة.
والمراد من الاجتناب ما يعم التوبة،
يعني فعلها وتاب منها خلاص صار مجتنبا لها،
ما يعم التوبة منها بعد ملابستها، لا ما يخص عدم مقارفتها بالمرة. وأما اجتنابها بعد التلبس بها من غير توبة فلا تغفر، فلا تغفر به ذنوب صغائر بالنسبة لتلك الكبائر من حيث هي صغائر. كانت
يعني الآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا من فضل ربنا عز وجل. يعني الأصل العدل إخواننا في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، فعندما أعمل سوءا أنا ولا أجازى به هذا فضل من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى تفضل علينا وقال من ترك الكبائر غفرت له الصغائر، من اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر، هذا فضل من الله عز وجل. نعم.
فلا تغفر به ذنوب صغائر بالنسبة لتلك الكبائر من حيث هي صغائر. كانت مقدمات للكبائر المجتنبة كالقبلة واللمس والنظر للزنا أو لم تكن
للزنا. نعم.
أو لم تكن كشتم بما لا يوجب حدا إذا اجتنب السرقة والزنا. وغفر الذنب ستره بالتوبة منه أو بالعفو ومحو أثره وأمن عاقبته، يعني أن هذا الحكم اختلف في قطعيته وظنيته مع الاتفاق على ترتب التكفير على الاجتناب، فذهب أئمة الكلام إلى أنه لا يجب التكفير على القطع بل يجوز ويغلب على الظن ويقوى فيه الرجاء، لأنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر بتكفير صغائره بالاجتناب لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه،
لا تبيعة فيه،
وذلك نقض لعرى الشريعة. فقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم نكفر عنكم سيئاتكم معناه إن شئنا، حملا له على قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أما لو كانت المغفرة للصغائر يعني مطلقا نعم، لأن أصلا الصغائر في حكم المباح يفعلها الإنسان ولا حرج عليه.
هذا هو الحق، وذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة إلى أن المكلف إذا اجتنب الكبائر كفرت صغائره قطعا،
يعني هذا بوعد الله عز وجل. ثم إن الإنسان عندما يفعل الصغيرة ويداوم عليها هي ما صارت صغيرة صارت كبيرة.
ولم يجوز تعذيبه عليها، بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على عدم وقوعه، كقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. والنظم ظاهر في هذا الثاني وهو أشهر من الأول عندهم، ومبنى القولين جواز العقاب على الصغيرة وامتناعه، والأول هو الحق، ثم المغفرة مقيدة بمن أتى بالفرائض، لحديث ما من عبد يؤدي الصلوات الخمسة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبعة إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق الحديث. وفي لفظ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا هو الصحيح. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى، وأشار بقوله وجه الوضوء يكفر الصغائر أيضا إلى عدم انحصار تكفيرها في اجتناب الكبائر، كقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأراد بقوله وجه أي في السنة، إذ فيها من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني بسوء غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، وكذا الصلوات الخمس، وكذا رمضان، وكذا الحج المبرور. والكل مشروط باجتناب الكبائر كما في الصحيحين، على معنى أنه إن كان هناك كبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله لا الوضوء والصلاة. وليس المراد
كبائر لا يكفرها إلا التوبة أولا، اثنين فضل الله عز وجل، لأن الله قد يغفر الكبائر بفضله وكرمه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وليس المراد أنه مع الكبائر لا يكفر شيء كما حرره النووي رحمه الله تعالى، ثم المراد أن
إذا اجتنب الكبائر فالعبد وعده ربنا عز وجل أن يغفر صغائره، لكن إذا لم تجتنب الكبائر فهذا ليس له عند الله وعد، وإنما ذلك يرجع إلى فضل ربنا عز وجل، فإن شاء عذب وإن شاء غفر. نعم.
ثم المراد أن كل واحد من هذه الأمور صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفر
الصلاة تكفر والصوم يكفر والحج يكفر والوضوء يكفر. نعم.
فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره،
الصلاة كفرت الصغائر، فجاء الصوم، الصوم الآن لما أتى إذا وجد صغيرة كفرها، وإلا خلاص كلها مغفورة سابقا بالصلاة التي قبله.
وإن وجد وإن صادف كبيرة أو كبائر رجي أن يخفف عنه منها، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفعت له به درجات.
فيما قال كلام آخر إن كل نوع من أنواع العبادات يكفر نوعا خاصا من أنواع الذنوب، فالذنوب أنواع والعبادات أنواع، فكل عبادة هي كفارة لنوع أنواع الذنب. ويشير إلى هذا يعني حديث ورد إن في الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة ولكن يكفرها السعي على العيال. نعم.
وأحسن من هذا أن الذنوب كالأمراض والأعمال الصالحة كالأدوية، فكما لكل نوع من أنواع الأمراض نوع من أنواع الأدوية لا ينجع فيه غيره، كذلك المكفرات مع الذنوب، وتوزيع ذلك موكول إلى علم الله تعالى. وظواهر الأحاديث أن هذه العبادات لا تكفر إلا إذا كانت مقبولة، والمراد أنها مكفرة للصغائر مع بقاء ثوابها كما هو مذهب أهل الحق،
يعني مع بقاء ثواب هذه الأعمال. نعم.
لا أنها يسقط ثوابها في نظيرها كما ذهب إليه المعتزلة،
يعني إنسان صلى فالصلاة هي قبلت وكتب عن خيرها، ومع ذلك تكفر السيئات، من نحذف من الصلاة حسنات في مقابل تلك السيئات، هذا رأي المعتزلة. نعم.
ثم التكفير إنما هو للذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى لا المتعلقة بحقوق الآدميين، لأنها إنما يقع النظر فيها بالمقاصة مع الحسنات والسيئات. ثم شرع في الكلام على زمن وقوع الحشر والحساب وأهواله فقال واليوم الآخر، وهو يوم القيامة، والمراد به من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وسمي بذلك لأنه آخر الأوقات المحدودة، ولأنه لا ليل بعده، ولأنه آخر أيام الدنيا، ثم هول الموقف،
هذا يسمى اليوم الآخر. نعم.
أي عظائمه وما ينال الناس فيه من الشدائد والمصائب كطول الوقوف وإلجام العرق الناس حتى يبلغ آذانهم ويذهب في الأرض 70 ذراعا، وتطاير الكتب بالأيمان والشمائل ولزومها الأعناق والمساءلة وشهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والبصر والجلود والأرض والليل والنهار والحفظة الكرام وتغير الألوان. والظاهر كما قال السعد أنه لا ينال شيء مما ذكر الأنبياء ولا الأولياء ولا سائر الصلحاء، لقوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر، وخوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام وإجلال، وإن كانوا آمنين من عذاب الله عز وجل. وقوله حق أي ثابت لا محالة، خبر اليوم الآخر وما عطف عليه، فيجب الإيمان به لوروده كتابا وسنة وإجماع المسلمين عليه قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله تعالى: ولكن عذاب الله شديد، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم يجعل الولدان شيبا، يوما يجعل الولدان شيبا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأشار بقوله: فخفف يا رحيم أهواله وعظائمه، واسعفي أي وأعنا عليه، إلى أنه مختلف باختلاف أحوال الناس، فيشدد على الكفار حتى يجد من طوله الغاية، ويتوسط على فسقة المؤمنين، ويخفف على الصالحين حتى يكون كصلاة ركعتين. وكذا يجب الإيمان به أيضا بما يكون فيه من السرور والنظرة والحبور. قال أستاذنا رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي أعتقده، لكن لم أقف عليه مصرحا به في كلامهم. وكذا يجب الإيمان أيضا بما تواتر من علاماته الدالة على ثبوته إجمالا، لأنه لا يعلم عينه إلا الله تعالى. ثم شرع في الكلام على شيء من الأهوال فقال: وواجب سمعا لوروده كتابا وسنة وانعقاد الإجماع عليه مع إمكانه، وكل ما هو كذا فهو واقع،
والهاد كل ما كان ممكنا عقلا واردا سمعا واجب الإيمان، يجب الإيمان به، ممكن عقلا ووارد وثابت سمعا.
والإيمان به واجب أخذ أي تناول جنس العباد من مكلفي الثقلين، فلا يرد 70,000 أيضا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولا الملائكة ولا الأنبياء، فإنهم لا يأخذون الصحف، المراد منها الكتب التي كتبت الملائكة فيها ما فعلوه في الدنيا. وعلى هذا فقيل: توصل صحف الأيام والليالي، وقيل: ينسخ ما في جميعها أو ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة. وجمع الصحف لمقابلة جمع العباد،
كان يأخذ كل عبد صحيفته، فلما جمع العباد جمع الصحف.
ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى دافع الصحف، لما ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش، فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها، وأن كل أحد يدعى فيعطى كتابه. وجمع بأن الملائكة تأخذها من الأعناق وتضعها في الأيدي، والآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأمم، فيأخذون كما من القرآن نصا أي منصوصا عرفا، أي أخذا مماثلا لما عرف تفصيله من نص القرآن، كقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، الآية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. دلت الآية بحسب أولها على أن المؤمن الطائع يأخذ كتابه بيمينه، وبحسب آخرها على أن آخذه بشماله هو الكافر. وأما المؤمن الفاسق فجزم الماوردي رحمه الله بأنه يأخذه بيمينه، قال: وهو المشهور، فقيل: يأخذه قبل دخوله النار، ويكون ذلك علامة على عدم الخلود فيها. وأول من يعطى كتابه بيمينه مطلقا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعده أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وأخوه الأسود ابن عبد الأسد أول من يأخذ بشماله. وظاهر كلامهم أن القراءة حقيقية وقيل مجازية، عبر بها عن علم كل أحد بماله وما عليه، بما له وعليه، بما له وما عليه، ويقرأ كل أحد كتابه ولو كان أميا. وقيل يقرأ المؤمن سيئات نفسه ويقرأ الناس حسناته حتى يقول ما لهذا العبد سيئة ويقول ما لي حسنة. وأول سطر من صحيفة المؤمن أبيض، فإذا قرأه ابيض وجهه، والكافر ضد ذلك. ومن الآخذين من لا يقرأ كتابه لاشتماله على القبائح فيذهل عما بين يديه، ومنهم من يقرأ مكتفيا بقراءة نفسه كالأتباع في الخير، ومنهم من يدعو أهل حاضرته لقراءته إعجابا مما فيه كالرؤساء المقتدى بهم في الخير، والجن كالإنس في جميع ما ذكر. ومثل هذا الوزن والميزان.
أفند هذا الحال. الحمد لله.